بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد، الدرس 33،
الباب 32، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده الشيخ المؤلف رحمه الله بعد الباب الذي قبله الذي كان يتحدث عن المحبة. وفي الدرس الماضي قلنا أن ركائز العبادة 3: المحبة والخوف والرجاء. فمن أحب، فمن كان محبا يعني في العبادة، هذا يسمى صوفي. ومن كان يعبد الله عز وجل خوفا منه فقط، هذا يسمى خارجي. ومن كان يعبد الله عز وجل من باب الرجاء فهو مرجئ. فهذه هي ركائز العبادة. فأخذنا الدرس الأول عن المحبة، أو الركيزة الأولى عن المحبة، والليلة نأخذ الركيزة الثانية وهي الخوف. وهذا الباب، باب الخوف، هو باب عظيم، لأنه ينبني عليه عبادة، ينبني عليه نوع من أنواع العبادة. ولذلك عقد المؤلف هذا الباب ليبين لنا أن الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو الخوف عموما، ينقسم إلى 3 أقسام. أولا، خوف السر. النوع الأول خوف السر. إيش معنى السر؟ يعني أن تخاف في القلب، في السر. هذا الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك لما أوجب الله. مثل إيش؟ مثل أن يخاف من الجن، أن يخاف من السحرة، أن يخاف من الأصنام، من القبور. هذا يسمى خوف، خوف السر، لأنه ينبني عليه ترك واجب، ينبني عليه ترك واجب وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الخوف هو الشرك أكبر، هذا الخوف يعتبر نوع من أنواع الشرك الأكبر. وهذا الخوف موجود أيضا، كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. في الأمم الماضية كان أولياء الشيطان يخوفون الناس بالخوف من القبور. ما هو الهدف من هذا الخوف؟ لماذا يخوفون الناس؟ من أجل إيش؟ من أجل أن يجمعوا الأموال، يجمعوا الأموال، يأكلوا أموال الناس بالباطل. فكانوا يخوفونهم بأصحاب القبور، أن هذا الولي أو هذا السيد يحصل منه كذا وكذا، إذا لم تدفع، إذا لم تجعل نذر لهذا القبر يحصل كذا وكذا لأولادك مثلا، أو لمالك، أو لزوجك، أو إلى آخره. يرهبون الناس. فمن ذلك ما ذكر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. كانوا يخوفونه بالأصنام، لكن إبراهيم رد على هذه الأمة كلها، أمة إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم قال بعد ذلك: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فإبراهيم عليه السلام ما تزعزع ولا تضعضع ولا خاف من هؤلاء، مع أنهم كلهم في صف واحد، وإبراهيم عليه السلام في صف واحد، ومع ذلك ما خاف، إنما كان متوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ذكر عن هود عليه السلام، جاءه قومه يخوفونه فقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يخوفون هود لما دعا إلى التوحيد، لما دعا إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. طيب ماذا قال هود عليه السلام؟ قال بعد أن قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. صدع بالحق، ما في خوف، ما في خوف من الأصنام والأوثان، هذا ما في. إني قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا تحدي، تحدي، لأن في قلب هود عليه السلام أو أن قلبه مليء بالتوحيد، مليء بالتوحيد لله عز وجل، ما خاف من هذه الأمة، فكان هو فرد وهؤلاء كانوا كلهم في صف آخر غير الصف الذي هو فيه، فتحداهم. ثم قال إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا الإنسان يكون شجاع، يكون شجاع في الحق، ما يخاف من الأصنام. الصنم هل يضر أو ينفع من دون الله عز وجل؟ المقبور هذا هل يضر أو ينفع من دون الله عز وجل؟ ما يضر. لكن هؤلاء لأن قلوبهم خالية من التوحيد ومليئة بالشرك، فأصبح هؤلاء السدنة وهؤلاء عباد القبور والأضرحة والأولياء يخوفون الناس بغير الله عز وجل. كذلك المشركون قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني من دون من؟ من دون الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعبودات من دون الله، فرد الله عز وجل عليهم أليس الله، أو رد عليهم محمد صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده، الله عز وجل هو كافيني، هو الذي يكفيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خاف لما دخل مكة وكان فيها الأصنام 360 صنم، فكان يهوي بالسيف على هذه الأصنام فتطيح. قل جاء الحق، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ما خاف. وهكذا إذا استقر الإيمان في القلب ما يخاف من هذه الأمور، لا تنفع ولا تضر من دون الله عز وجل. هذا النوع يسمى نوع خوف السر، وهو خوف العبادة بأن يخاف من المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الآن كما قلت عباد القبور يخوفون الناس ويهددونهم، لماذا؟ من أجل أكل أموال الناس بالباطل. يعني هل الميت يأخذ الأموال هذه؟ الميت ميت ما يأخذ شيء. من يأخذ هذه الأموال؟ السدنة، الحراس، هؤلاء من أثرياء العالم، أثرياء، والناس الأغبياء هؤلاء يدفعون إليهم وينذرون لهم ويأخذون أموالهم. فلينتبه هؤلاء الجهال إلى هذا الأمر. ثم النوع الثاني أيضا من أنواع الخوف المذموم أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة هي من أفضل الأعمال وأحسن الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعض الناس يترك الدعوة، دعوة الناس، خوفا من إيش؟ من كلام الناس، أو خوفا من أن يضروه أو يحصل له أي ضرر. يقول أنا إيش دخلني، بكرة يعني يقطعون وظيفتي، أو قد يؤذونني في البيت، أو يؤذون أولادي، إلى غير ذلك من الوساوس الشيطان، وساوس الشيطان. هذا يسمى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب على الإنسان أن لا يخاف، لكنه يراعي المصالح والمفاسد، يراعي متى يأمر بالمعروف ومتى ينهى عن المنكر، ولا بد أن يتحلى بالشجاعة. هؤلاء ما يضرون ولا ينفعون من دون الله عز وجل. فالواجب إذا رأى الإنسان منكر أن ينكر بقدر ما يستطيع، وأضعف ذلك أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه، وهذا لا يعذر منه أحد. وقد جاء في الحديث أن الله يحاسب العبد يوم القيامة: لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. الآن الواحد يجنب يمر عند المسجد وهم يلعبون كورة ما يتكلم، يخاف، يقول الأولاد يكسرون سيارتي، يخاف على نفسه. ضحى بالدين، ضحى بهذه الشعيرة، ترك هذا الأمر من أجل مصلحة نفسه، فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول: إياي أحق أن تخشى، إياي أحق أن تخشى، يعني الواجب أن تخشاني أنا الذي هو الله سبحانه وتعالى، أما تخشى الناس فهذا غير صحيح. وهذا النوع من الشرك الأصغر، هذا النوع من الشرك الأصغر. أيضا هنا أمر مهم، وهو أن بعض الناس تركوا هذا الباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يرون هذا المنكر ويرون البدع تنتشر عند الناس، ويقول ويستدل بأدلة غير صحيحة: لكم دينكم ولي دين، ليس عليك هداهم، أو بأدلة غير مناسبة وغير صحيحة. هذه الأدلة في غير مكانها. أترضى أن تنتشر البدع وأن تنتشر المعاصي وأنت تنظر ما تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ إذا حصل هذا الأمر فنخشى أن ينزل علينا عقوبة من السماء، فلا بد أن نتعاون. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بالسفينة التي كانوا عليها جماعة، كانوا في الدور العلوي وهؤلاء في الدور السفلي، فالذين في الدور العلوي قالوا: لو ننزل تحت في الدور السفلي وناخذ نخرج في السفينة خرق وناخذ ماء، تمام؟ فإيش اللي حصل إذا نزلوا وخرجوا في هذه السفينة خرق؟ ماذا يحصل إذا سكت هؤلاء أصحاب الدور السفلي عن المنكر الذي فعلوه أو سيفعلونه أصحاب الدور العلوي؟ هل يغرق أصحاب الدور العلوي ولا الدور السفلي ولا كلهم؟ كلهم يغرقون، كلهم يغرقون، اللي فوق واللي تحت. طيب إذا أنكروا عليهم أوقفوهم عند حدهم، قالوا: لا هذا ما يصلح، كيف؟ من هو اللي يسلم، اللي فوق ولا اللي تحت ولا كلهم؟ كلهم يسلمون. وهكذا المجتمع، المجتمع زي السفينة، إذا تعاوننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فبإذن الله ننجو، أما إذا سكتنا فسنغرق كلنا، سنغرق كلنا. ولهذا يجب على طلاب العلم وعلى الناس جميعا أن يحذروا من البدع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومن الجماعات ومن الأحزاب ومن الإرهاب، من هؤلاء الخوارج الجميع يحذر، ما يقول الدولة وحدها هي اللي تعالج، لا، كلنا رجال أمن، كلنا مع الدولة، الدولة تحتاج منا تعاون، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أما نسكت ونترك الدولة وحدها ونأكل من خيراتها وإلى آخره، هذا عقوق، هذا عقوق ولا يصح، فلا بد من التعاون. النوع الثالث الخوف الطبيعي، الذي ليس معه عبادة ولا يعني يحصل منه ترك واجب، خوف طبيعي، كان يخاف الإنسان من أسد مهما كانت شجاعته، وكان يخاف من ثعبان مثلا، كان يخاف من الهوام أو السباع أو أي شيء، هذا يسمى خوف طبيعي، يسمى خوف طبيعي، لأنه لا يلام عليه الإنسان ولأنه لم يترتب عليه ترك واجب. موسى عليه السلام لما تآمر عليه الجماعة ليقتلوه، إيش قال؟ فخرج منها خائفا يترقب، خرج لأن المجتمع يريد أن يقتل موسى عليه السلام، هذا خوف طبيعي. إذا أراد إنسان أن يقتلك تنتظره تقول يعني تظهر شجاعتك في هذا الموطن؟ لا، موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، ويدعو الإنسان أن الله يصرف عنه هذه الهوام وهذه السباع إلى آخره. ثم أورد المؤلف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأنه يتحدث عن الخوف. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية لها سبب نزول ولها قصة. في غزوة أحد، أول غزوة كانت غزوة بدر انتصر فيها المسلمون، الغزوة الثانية غزوة إيش؟ أحد، حصلت فيها هزيمة للمسلمين لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على جبل الرماة. المهم انهزم المسلمون فرجعوا إلى المدينة. الكفار كفار مكة أرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنعود وسنقاتلكم، لأنهم الآن في موقف إيش؟ المنتصر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك الصحابة كلهم قالوا هذا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة قبل أن يضعوا السلاح أمرهم أن يحملوا السلاح ويخرجوا إلى موقع اسمه حمراء الأسد. فخرجوا فوصل الخبر من كفار قريش أن الصحابة والمؤمنين خرجوا من المدينة يريدون قتالهم، فخافوا وهربوا حتى دخلوا مكة، فانقلب السحر على الساحر وأصبحوا بعد أن كانوا يهددون أصبحوا مهددين وأصبحوا خائفين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان، الذي حصل من المشركين من التهديد هو أصل من فين؟ من الشيطان، ليخوف أولياءه. أولياء من؟ يخوفكم بأوليائه من الكفار، يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه من الكفار، لأن الكفار أولياء الشيطان والمؤمنين أولياء من؟ أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم، أولياء الله عز وجل. فهؤلاء قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال بعدها فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني لا تخافوا من الكفار، هؤلاء بشر لا يضرون، بل توكلوا على الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه من كل شيء، أخافه من كل شيء. فلا تخافوهم نهي، فمن خاف على الله عز وجل كفاه ونصره. وليس معنى ذلك أنهم لا يخافون من شر الكفار، بل يجب على المسلمين أن يعدوا العدة للكفار، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بعد قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، يعني لا يسوق، ما كان المشركين لا يسوق للمشركين ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إقامة العبادة فين؟ في المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى. فقال ما كان، يعني لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار من إقامة العبادة في المساجد، لكن إذا دخل كافر إلى المسجد يريد أن يرى المسجد لا ليقيم العبادة، إنما يريد أن يتعرف على الإسلام ودخل المسجد مثلا، هل يجوز دخول الكافر المسجد؟ نعم يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه، صحابي كان كافرا، فربطه في سارية في المسجد 3 أيام في المسجد، وبعد ذلك أسلم. وبهذه المناسبة فإن المسلمين جميعا في أنحاء الأرض يدينون ما فعله اليهود في المسجد الأقصى، دخلوا وعبثوا في المسجد الأقصى وأحرقوا فيه ورموا فيه القنابل وغير ذلك، وهذا إفساد، هذا إفساد ولا يجوز، ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من هذا العمل. نسأل الله عز وجل أن يعين المسلمين على هؤلاء اليهود وأن ييسر إخراجهم من هذه البلاد. فقال تعالى ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد من الباب، أي لم يخش من غير الله، لا من المعبودات ولا من الملائكة ولا من ما يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فعسى أولئك، فعسى من الله سبحانه وتعالى هي حرف ترجي، لكنها من الله سبحانه وتعالى واجبة، كل عسى من الله فهي واجبة. فعسى يعني الذين اتصفوا بهذه الصفات، الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن يكونوا من المهتدين. فعسى هؤلاء الذين اتصفوا أن يكونوا من المهتدين إلى الحق، أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المهتدين. ثم قال تعالى، المؤلف استدل أيضا بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا صنف من الناس وهم المنافقون، ها الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قال ومن الناس لأنهم إيش؟ ادعوا الإيمان مجرد ادعاء. لكن متى ينكشف المنافق؟ متى ينكشف؟ في حال الفتنة، في حال المصيبة أو الفتنة يظهر الإيمان الحقيقي والإيمان الزائف. فهؤلاء إيمانهم زائف. ومن الناس يعني المنافقين هؤلاء من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني إذا جاء الامتحان، لأن المؤمن يمتحن كما قال تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. المهم فيحصل زعزعة، المنافق ما يستطيع أن يواجه الفتن والمحن والإحن، يعني ما يستطيع أن يتعرض لهذه المشاكل المنافق. لكن المؤمن عنده إيش؟ عنده يقين وعنده صبر ويعرف الأجر الذي يحصل بعد ذلك، فيظهر إيمان المنافق وإيمان إيش؟ المؤمن. فقال تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس اللي هي الفتنة الحاصلة كعذاب الله. وطبعا في فرق بينهما، لأن فتنة الناس فتنة زائلة، أذاك هذا الجار مثلا أو زميلك في العمل أو شيء، هذه فتنة زائلة بجانب الفتنة التي تحصل في الآخرة وهي العذاب. فتنة العذاب هذه فتنة دائمة مستمرة قد تكون، لكن فتنة الدنيا فتنة سهلة، صدمت بسيارتك مثلا، وقع عليك حادث لا قدر الله، كلها فتن بسيطة بجانب عذاب الله عز وجل. ثم استدل المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. 3 مسائل في هذا الباب، في هذا الحديث. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روى هذا الحديث مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو اليقين؟ ضعف اليقين. يجوز أن تقول ضعف ويجوز أن تقول ضعف بالضم وبالفتح. الضعف هو ضد القوة، واليقين هو أعلى درجات العلم. وفي هذا دليل على أن اليقين يزيد إيش ويضعف، يعني يقوى ويضعف مثل الإيمان، ويزيد وينقص. قد يكون إنسان عنده قوة يقين بالله عز وجل، توكل عليه واعتماد عليه، لكن الثاني عنده ضعف يخاف. ما هي المسائل الثلاثة؟ أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله عز وجل. هذه مصيبة عند كثير من الناس، يرضون الناس بسخط الله عز وجل، خائف من الناس، يخاف، فيحصل عنده أو يتقدم عنده الخوف من الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله. من هو الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. طيب الناس هل تحمدهم أو لا تحمدهم مطلقا؟ لا، تحمدهم حمدا إيش على قدر العمل الذي قدمه. أما الحمد المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. لكن تحمد الناس، جزاك الله خير، شكرا لك، تمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكما جاء في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم أن قد كافأتموه. هذا على درجات الشكر، أن تقول جزاك الله خير. لكن تخاف منه أو يعني تتنازل عن بعض دينك من أجل أن هذا أعطاك شيء معين من المال، فهذه المشكلة هنا، المشكلة هنا. لكن تعرف أن هذا الشخص إنما هو مجرد سبب، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا سعيت في أمر معين ولم يتيسر لك تذم الناس. الناس ما لهم دخل، صحيح قد يكون بعض الناس له يعني أيادي، لكن أيضا الله عز وجل جعل هذا الرجل من أجل أن يصرف عنك هذا الموضوع. مثال يعني بالنسبة لعندكم تعويض، نقول تعويض عندك تعويض من الدولة، لكنه مثلا تأخر أو صرف عنك، أو كان مقدر أن يكون المبلغ مليون مثلا أصبح 700,000. لماذا لا تسخط؟ لا تسخط، لأن الله سبحانه وتعالى ما صرف عنك هذا الشيء إلا لحكمة عظيمة، إلا لحكمة. إما بسبب ضعف إيمانك وارتكابك لبعض المعاصي، فيجب في هذه الحالة أن تراجع نفسك، تحاسب نفسك. وإما أن الله عز وجل صرف عنك هذا من أجل أن يعطيك خير أفضل منه، يعطيك في الآخرة، يعطيك في الآخرة. فالله عز وجل ما صرف عنك هذا الشيء إلا لحكمة، ولذلك لا تسخط على الناس ولا تذمهم، لأن الله عز وجل هو المقدر لهذا الأمر. ثم قال بعد ذلك: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. مهما بذلت يعني من الأسباب من أجل، بعض الناس عنده حرص زائد أن يأتي بهذا الرزق، مهما حرصت لكن الله عز وجل لم يرد، لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. وبالعكس، لو كره الناس كلهم لك هذا الرزق وأراد الله عز وجل أن يكون هذا الرزق لك سيقدره ويكون لك، فهذا كله بيد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن تعلق نفسك بمن؟ من الذي يستحق أن تعلق نفسك به؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو حقيقة التوحيد. بعد ذلك استدل المؤلف أيضا بالحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث يعني له قصة، وهو أن معاوية رضي الله عنه أول ملك في الإسلام لما تولى الملك بعث لعائشة برسالة، عائشة أم المؤمنين، يطلب منها النصيحة لأنها فقيهة ومتعلمة إلى آخره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت له هذا الحديث رسالة مختصرة وشافية وكافية، أرسلت له هذا الحديث فقط، فقالت كتبت له السلام عليكم، أما بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ذكرت الحديث. فإيش معنى الحديث؟ من التمس يعني طلب رضا الله بسخط الناس، الناس يسخطون ويزعلون كيفهم، لكن أنت تقدم الشرع حتى لو سخط الناس عليك، حتى لو غضبوا، حتى لو كرهوك، فأنت صاحب حق ولو كنت وحدك، فالله عز وجل يرضى عنك وهذا أهم شيء، ويرضي عنك الناس في قرارة أنفسهم يرضون عنك، والعكس بالعكس أيضا، من التمس رضا الناس بسخط الله، قد يكون معهم مداهن مجامل لهم في الأحكام الشرعية، يتنازل عن بعض الأمور، يفتي بفتوى غير صحيحة من أجل أن يرضي الناس والجمهور وأن يكسب جمهور زيادة، فهذا أسخط الله سبحانه وتعالى، فالعقوبة هي إيش؟ أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه وأن يسخط عليه الناس، الناس كلهم يكرهون هذا الإنسان، وإن لم يصرحوا بعضهم، إن لم يصرح بعضهم، لكن في قرارة أنفسهم أنهم يكرهون هذا الرجل لأنه لم يقدم مرضاة الله سبحانه وتعالى على مرضاة الناس، بل بالعكس قدم مرضاة الناس على مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث أيضا عظيم، فإذا جمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث التي في الباب دلت على أن الخوف إيش؟ عبادة، ويجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الخوف من الأصنام والأوثان والقبور والأولياء والسادة والسدنة وغير ذلك، أو من الجن أو غير ذلك، أو من الناس، إنما تخاف من الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.